نبدأ بالمسألة الأولى وهو قضية كيف تعرف العالم. العلماء يقولون إن العالم يعرف بصفات، وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات لازمة لا بد من وجودها، وصفات مرجحة. وهذه الصفات المرجحة عند التعارض بين من تحققت فيه هذه الصفات اللازمة. الصفات اللازمة صفتان: الصفة الأولى لا بد أن يكون المرء ذا علم، والصفة الثانية أن يكون ذا دين، وهما أمران واضحان. كلنا يعرف أنه لا يقلد في الدين ولا يسأل ويؤخذ العلم إلا من وجد فيه وصفان: العلم والدين. لأن فاقد العلم لا يمكن أن يعلم ما هو فاقد له، ففاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، وهذا من بدائه العقول أنه لا بد أن يكون عنده علم. وأما الدين فلأن العلم الشرعي فيه معنى التدين، ليس كل من تعلم فهو عالم، بل لا بد فيه معنى الدين. وأول الدين الدخول في الإسلام، ثم مطلق التدين بعد ذلك. قلت هذا لما؟ لأن بعضا من الكفار ألفوا كتبا في الفقه، هناك كتاب اسمه التتمة الفقهية، يقول قال أبو حنيفة وقال محمد بن حسن وقال أبو يوسف والراجح عندي كذا، ويرجح. مؤلفه ماروني، ليس مسلما، والكتاب طبع سنة 1303 أو 5 قبل 130 سنة. ماروني حتى لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، يذكر المسائل ويفصل فيها طبعا في غير العبادات، في المعاملات وفي الجنايات، باعتبار أن القضاء عليها. إذن ليس العلم مأخوذ، لا بد فيه من الدين. طيب كيف نعرف أن المرء عالم ومتدين؟ يعرف بأمور: الأمر الأول بثناء الناس عامة عليه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس مرت عليه بجنازتين، فقال الأولى وجبت وقال الثانية وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال الأولى مرت فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية مرت فأثنيتم عليها شرا فوجبت لهم النار، أنتم شهداء الله في أرضه. الاستفاضة بأن المرأة معروف بالعلم، هذا معتبر، هذا القيد الأول. إذن أن ترى شخصا فتبهر بلسانه وببيانه وبمحفوظه وهو غير معروف عند الناس بالعلم، كن في توجس منه. أنا لا أنفي علمه، وإنما كن في توجس منه، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة. الأمر الثاني أن يكون معروفا بالعلم من أهل العلم. ألم أقول لكم إن مالكا قال لم أفتي حتى شهد لي 70 معمما أني أهل الفتوى؟ فإنما يعرف الفضل أهله، ويشهد به من تحمله. فالعلماء هم الذين يستطيعون أن يحكموا أن فلانا عالم أو ليس بعالم. ولذا فيسأل الأشياخ إن أثنوا على شخص فما أثنوا عليه وهم من أهل الدين إلا وهو من أهل العلم، أو عندهم من العلم ما يستحق أن يؤخذ منه. وهذا معيار ثاني مهم. المعيار الثالث لكي نعرف هل عنده علم أم لا، أن يكون الشخص معروفا بتحصيل العلم. العلم لا يأتينا فجأة، ليس عندنا كما يدعي بعض من لا خلق له أن العلم يأتي فجأة فيكون علما لدنيا، لا، بل العلم يكون بالتدرج وبالتعلم الذي عرف من صغره بالجلوس عند العلماء وبالأخذ عنهم وبالتعلم بطريقة أهل العلم المعروفة، فهذا معروف عنه أنه قد تعلم. نعم بعض الناس يستطيع في أيام قليلة أن يحصل شيئا كثيرا، لكن لما لم يعرف بالعلم فليس من أهل العلم، لا بد من إطالة المكث، فيعرف بالجلوس عند العلماء، يعرف بالحفظ، لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله وهو أهم شيء، ثم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك متون أهل العلم. إذن لا بد من أن يكون معروفا بالجلوس عند العلماء وأخذ العلم فترة طويلة، وهذا معيار مهم جدا. من المعايير كذلك أن يكون الشخص، نحن ذكرنا عن ثناء الناس وثناء العلماء عليه ومعروفا بالعلم أو بطلب العلم وتحصيله، من المعايير التي ذكرها العلماء أن يكون المرء مع محصيله العلم أن يكون ذا عقل. فمعرفة العقل مهم، وذلك أن الشخص يستفيد من شيخه في روايته وإسناده وفي فهمه ونقله وفي فهمه وتدقيقه، ويستفيد منه في خلقه وفي حكمته. فإذا كان الشيخ ذا عقل وحكمة انتفعت من عقله ربما أكثر من علمه، وهذا مشهور، يذكرون بعض أهل العلم أنه كان انتفع بعقله أكثر من الانتفاع بعلمه، لأن العالم ليس مجرد ناقل كالكتب فهو نسخة من الكتب، وإنما عنده التنزيل، فجزء من العلم هو التنزيل على الوقائع، وهذه تحتاجه إلى العقل بأقسامه الأربع. إذن هذه بعض الأشياء التي يعرف بها العالم، ولها يعني كتب مفصلة، وغالبا ما يتكلم عنها العلماء في أصول الفقه عندما يتكلمون عن مباحث الاجتهاد والتقليد.